انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
يلا يا سمية بسرعة، ايه كل ده؟ في ضيوف بره.
لا مش هطلع، هما ما قالوش قبل ما يجوا.
يا سلام، هما لازم يستأذنوا. طالما في ضيوف في بيتنا يبقى لازم تطلعي تستقبليهم.
الضيوف جم، يلا هطلع.
لا رايحة فين؟ استني شوية، مش هتطلع دلوقتي.
زي ما في ضيوف بتستأذن، في ضيوف كمان بتيجي فجأة. زي ما في ضيف انت بتستناه وبتفضل تجهز ليه وبتتعب لما يتأخر عليك، ضيوف تانية انت بتعد الساعات عشان تمشي، والأوحش لما تكون مش عارف هو هيمشي امتى. كل يوم ضيوف جديدة بتدخل حياتك، في منهم اللي بيستأذن وفي منهم اللي بيدخل حتى لو قاومته. بس لو عرفنا نحسن استضافة ضيوف حياتنا، هنقدر نخلي الضيف الرخم ما يأثرش علينا، لا ده كمان هيضيف لنا، والضيف اللذيذ يقعد معانا أكتر. تعالوا نرحب بضيوف حياتنا في برنامجنا ضيف مع سمية أيمن على تسعينات اف ام.
ضيف معارك خفية مع سمية أيمن، كل يوم ثلاث الساعة 6:15 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل والهنا، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا ضيف مع سمية أيمن على تسعينات اف ام، كل يوم ثلاث الساعه 6:15 مساء، وموسم معارك خفيه. الموسم ده بنتكلم فيه عن معارك خفيه بما فيهم اضطرابات الشخصيه واضطرابات النفسيه. بدانا المره اللي فاتت في اضطرابات القلق، واتكلمنا عن اضطراب التشوه الجسمي او البودي ديسمورفيا. بس قبل بقى ما اقول لكم النهارده هنتكلم على ايه، تعالوا كده يعني نقول احنا من اول الموسم بستضيف معاكم ضيف جديد، قلت لكم هو جه على حياتي واعتقد انه خبط على حياه ناس كتير قوي، الا وهو الفراق او انهاء العلاقات. وكلمتكم مره اللي فاتت على فكره الشفاء بالطف ربنا سبحانه وتعالى، ان انت تحاول تتعافى وتثبت بان انت تكون واعي بالالطف اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لك. يعني الحقيقة كده عمالة بفكر انه الناس اللي ما بتكونش واعية، يعني دايما ربنا بيبعت ألطاف مهما حتى انت كنت بعيد، بس هو بيبعت ألطاف. بس بتكلم بقى عمالة افكر لو حد مش واعي قوي هيقدر يتعامل ازاي في المواقف دي. طبيعي انه هيقع وهينعزل ومش هيقدر يكمل، انما لما انت بتكون واعي بألطاف ربنا سبحانه وتعالى، لو جات لك رسالة معينة، رسالة دعم معينة، بتبقى شايف ربنا سبحانه وتعالى وتشايف اللطيف ان هو اللي بعت لك ده عشان هو يعلم انت حاسس بايه. يعني من اكبر الالطاف مثلا اللي جات لي، وهي دي يمكن اكتر حاجه شجعتني ان انا اكمل البرنامج بس بقوه، في فرق بين انت تكمل اللي هو يلا بقى انا بدات حاجه يلا نزق مع بعض، وما بين ان انت تكمل وانت فعلا عندك نفس الشغف. فأنا كنت دايماً بيبقى عندي خوف إنه صوتي ما يكونش بيوصل لناس مش متأثرة، دايماً عندي الموضوع ده، إلى أن اتبعت لي كده رسالة إنه يعني في حد بعت للراديو، حد ما يعرفوهوش، وقال لهم إنه حلقة سمية أيمن رائعة وأول مرة أسمعها، وخلاص بقى عملت الكالندر بتاعي يوم الثلاثاء الساعة 6:15. ده بالنسبة لي كان كفيل إن أنا أكمل. بحس إن لو حد واحد بس متابعني كل مرة وبيستفيد، ده عندي كفاية، وربنا سبحانه وتعالى يعلم ده، فمن رحمته انه بيبعت لك الألطاف دي. بس ممكن حد تاني يحصله نفس الموقف بس طبعا الفول هو مش واعي، فبالنسبة له ايه تمام عادي وعديها، قاعد بس مركز في الحتة الفاضية. ففكرة ان انت تبقى واعي، اي حاجة بتجيلك هي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول لك منها حاجة. من أجمل الحاجات برضو اللي بتحصل لك عامة مش بس في الفراق، في أي ابتلاء، هو إن ربنا يكشف لك حاجات معينة عن نفسك. يعني مثلا كنت، بما إن أنا دايما بقولك أنا بروح ثيرابي وكده، فالدكتور نفسه بتاعي بيقول لي أنا لسه قريب مكتشف إن أنا كنت بتعامل معاكي غلط، إن أنا طول الوقت بكلمك بالعقل، لو تعالي نشوف الفكرة اللي عندك ونناقشها بالعقل، بس اكتشفت ان انتي اكتر حد عارف جدا كل الحاجات العقلانية، فلأ سمية مش محتاجة كده، سمية بس محتاجة حد يسمع مشاعرها ويفاليديت، يقول لها انتي معاكي حق، هو اللي انتي بتشوفيه فعلا صعب، بس ده كفيل انه يخلي سمية هادية وقادرة تكمل بعد كده. مفاهيم بقى جديدة بدأت تدخل حياتي، يعني مثلا من الحاجات برضو اللي اكتشفتها عن نفسي، أنا شخص عامة عادي، كلنا بيحصل لنا كده، انت فجأة بتقع، بس فكرة ان انت تعرف ليه انت بتقع دي كانت بالنسبة لي very eye opening، انه فكرة ان انا اكتشفت ان انا بقع لما بنجح، ده ليه؟ ده عشان سمية ايما من جواها مش مصدقة او مش شايفة النجاح ده، فاذا انا حاول اعمل كل السلوكيات اللي تبين لي ان ده مش نجاح. فانت اول مثلا ما تبدأ تنجح كده بقوم انا عامل ايه؟ بحكي لكم، هبدأ انعزل واكتئب وممكن أأجل حاجات وبطل حاجات وكده، فيبدأ النجاح يقل، فلما النجاح ده يقل سمية تقوم قايل لنفسها اه مش انتي قلتي ده مفيش نجاح وانتي شخص فاشل وهكذا. فالمعتقد اللي عندك انت بسلوكياتك لا إراديا في العقل اللاوعي بتحاول تثبتها، عشان كده من أجمل الحاجات وألطاف ربنا سبحانه وتعالى انه يفهمك هو انت ليه أصلا بتحس بكده وليه بتقع كل ما يحصل حاجة دي. كمان بقى من أهم الحاجات بجد فكرة ان انت تستعين بربنا سبحانه وتعالى بالطريقة اللي تناسبك، لان في حد، يعني انا في اوقات بكون مش قادرة ادعي بجد، اللي هو سمية روحي ادعي انا مش قادرة، بس اعلم ان هو سميع، يعني فكرة ان انت بس بتكلمه جواك هو سمعك، فده كان بالنسبة لي يكفيني ان انا اقعد كده لوحدي وقعد أكلمه جوايا حتى لو أنا مش قادرة أتكلم. فكرة إنه لو أنت مثلا مش قادر تعمل أي حاجة دلوقتي إن أنت تقرأ قرآن بس أنت مش قادر تدعي، اعمل ده، ده بيحسسك بإيه؟ بإنك متدفي. يعني أنا بجد ده اللي بحس بيه، أصلا أنت متخيل أنت أصلا زعلان وتبقى كمان حاسس إنك مش حاسس بأمان وإنك بردان قوي، تخيل لحد بقى ما ربنا يفرجها من عنده، لا أنا ببقى حاسس إن أنا متدفية، حصل حاجة ما حصلش، اتشقلبت الدنيا قوي وعملت عكس بكتير ما أنا نفسي، ببقى مطمنة لأني إيه؟ في ولاية ربنا سبحانه وتعالى. فدايما اعمل أي حاجة بس تدخلك في ولاية ربنا، ولو حاجة صغيرة قوي أنت هتستصغرها، بس ربنا سبحانه وتعالى كريم وهيقبلها منك بإذن الله. لذلك لما تلاقي الدنيا بتتعثر قوي وانت بتستعين بربنا سبحانه وتعالى اطمن، اختبر، عشان عارفين كده ودي سنة الحياة انه الابتلاء لما يجيب اخره خلاص بعد كده لازم هينزل خلاص، بس هو لازم يجيب اخره. فانت كل لما تحس ان الدنيا عمالة تتشد عليك قوي 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 تفائل، عشان خلاص بإذن الله الفرج جاي. النهاردة بقى نتكلم عن ايه؟ النهاردة هنتكلم عن اضطراب القلق الاجتماعي، وهتلاقوني بكلمكم عن نفسي كتير لاني كان عندي الاضطراب ده في فترة من حياتي وكان very intense، كان شديد جدا. الاضطراب ده بيكون صعب بالذات لو انت كبرت بيه، يعني هو كده كده ممكن يبان في الطفولة، بس لو انت كبرت بيه بيبدأ الدنيا تبقى صعبة، لانه بيطلب منك حاجات الرهاب الاجتماعي ده او القلق الاجتماعي ده بيخليك مش قادر تعملها، زي اقل حاجة احنا كلنا عارفينها البرزنتيشنز. فتعالوا بقى النهاردة نتكلم عن الأعراض ومعاني الاضطراب ده وإيه أسبابه أصلا وإزاي حتى نقدر إن إحنا نتجنبه مع الجيل الجديد. فسؤالي ليك، هل أنت عندك رهاب اجتماعي ولا رهاب اجتماعي بيخاف منك؟ أرقام التواصل بتاعتنا 0-1-4-2-7-8-9-4 أو اكتبونا رسائلكم على صفحة الفيسبوك الخاصة بتسعينات FM هاشتاج ضيف. فاصل سريع نرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني من برنامجنا ضيف مع سمية أيمن على تسعينات اف ام. ومعركتنا الخفية لنهاردة اضطراب القلق الاجتماعي. فسؤالي ليك، هل انت عندك رهاب اجتماعي ولا الرهاب اجتماعي بيخاف منك؟ وارقام التواصل بتاعتنا 0142-7894. يعني كلموني بقى وشاركوني بمواقف طريفة، عشان انا هشارككم النهاردة بمواقف كتير طريفة حصلتي بسبب الموضوع ده. فيعني ايش حياتكم. وأوقات على فكرة في مننا بيبقى عنده الرهاب الاجتماعي ده فترة بس في حياته وعدت. فحتى لو انت عديت بالفترة دي كلمني ونتناقش مع بعض، يعني نحكي. طيب، اضطراب القلق الاجتماعي هو بالإنجليش، عشان في ناس هتبقى عارفة أكتر يمكن بالإنجليش، Social Anxiety Disorder SAD، SAD من الآخر. أوكي، ده إيه؟ عشان هتقولي بستخدمها SAD كتير أو SAD، يعني عشان تبقوا فاهمين. اضطراب القلق الاجتماعي ده نوع شائع من اضطرابات القلق. أعتقد إحنا كلنا عارفين هو شائع جدا، وهو أصلا بيجي لخمسة في المية أو عند 5% لعشرة في المية من العالم مصابين باضطراب القلق الاجتماعي. تاني، دايما وأنا بقول لكم الدراسات بتقول إيه أو بقول لكم يعني أرقام، ابقوا عارفين إنها مش هتكون المظبوطة قوي. ليه؟ لأن في ناس أصلا مش بتتشخص، وفي ناس مش بتروح، والناس اللي عندهم القلق الاجتماعي أكتر ناس مش هتروح تتشخص. ليه؟ هو أصلا بيخاف، يعني بيحاول يتجنب أي حاجة فيها انتراكشن، إنه يتكلم مع حد. فأنا أروح كمان وأحكي بقى مخاوفي وكده عند دكتور وبتاع، فده بالنسبة لي يعني فيلم رعب، حاجة كمان هيتجنبها. القلق الاجتماعي هو الشخص ده بيحس بقلق وخوف في المواقف اللي بيتم فيها تقييمه أو الحكم عليه، أو الناس هتدقق في أمره أو في الطريقة اللي هو بيتكلم بيها. مثلا أنا متفهمة أن ممكن وأنا بقول كده تفتكروا أنه دي حاجات ليها علاقة بس بالبرزنتيشن أو أنه هو يكون وسط ناس كتير، بس موضوع مش كده خالص. طبعا ان هو يتكلم قدام ناس كتيره دي بالنسبه له مشكله، ان هو يشوف حد لاول مره دي بالنسبه له موقف يوتر جدا، ديتنج ان هو ينزل مثلا مع حد بيحبه دي، او ان هو يتعرف على حد ده بالنسبه له حاجه يعني صعبه جدا، جوب انترفيو هيروح انترفيو لشغل كابوس بالنسبه له، انه مثلا لو بنتكلم على حد في المدرسه او حتى في الجامعه ان هو يرفع ايده كده ويقول انا رايي كذا، ده مشكلة كبيرة. حتى عندهم قلق وخوف ان هم يطلبوا المساعدة، عندهم قلق وخوف ان هم يتكلموا مع الكاشير في السوبر ماركت، ده موقف يعني هيبقى قاعد بقى شايل هم من قبل ما يروح مثلا. لاتسي هو عارف ان هو يروح السوبر ماركت، من اول ما عرف ده بيبدأ بقى يتوتر عشان اللحظة اللي هو يتكلم فيها مع الكاشير. فإذن القلق الاجتماعي أو الرهاب الاجتماعي هي بتأثر على الأنشطة اليومية بتاعت الشخص. مش بيعرف يأكل ويشرب قدام الناس عادي كده، أنا قاعد في كافيه لوحدي أو مع حد حاسس إن كل الناس بتتفرج عليا. أنا عمري ما هنسى أول مرة في حياتي أروح ثيرابي، روحت بسبب الرهاب الاجتماعي ده. فالمهم إنه هي سألتني أنت بتحسي بإيه لما بتدخلي مكان؟ تقولي كافيه عادي، مش بدخل كده، بدخل كافيه عادي. قلت لها بحس ان كل الناس بتفرج عليا. عارفين لما تكونوا رايحين ران واي اللي هو انتوا كان انتوا بتموديل كده، فكل الناس بقى بتتفرج وانتوا بتبص عليكم ولابسين ايه وبتتكلموا ازاي، وانا كنت بحس بكده. فبكل مره انا رايحه فيها اي مكان في ناس كنت بحس ان انا هيتدقق يعني في كل حاجه بعملها بالسنتي، فيستحيل اكل قدام حد. يعني دي كانت حاجه اللي هو أخري، مامتي، بابايا، أخوي كده. إنما بقى أكل حتى مثلا عند خالتي دي بالنسبة لي حاجة بتعمل لي توتر جدا، وكأن الناس ما عندهاش أي شغل غير إن هم يتفرجوا على سمية. حتى كمان الشخص اللي بيبقى عنده رهاب اجتماعي صعب عليه يدخل مثلا حمامات برا، حمامات العامة دي بالنسبة له مشكلة. ليه بقى سمية بيبقى عنده التوتر أو الخوف ده؟ خايف الناس تحكم عليه، خايف من الرفض، وخايف من أي موقف فيه سخرية إذلال لي، ناس فاهمين هتعملوا لبانة القعدة، فبيخاف من ده جدا. قبل ما يجي في دماغك أو في دماغك إنه يعني سمية هل ده معناه إن أي حد بيتكسف عنده رهاب الاجتماعي؟ لا طبعا، رهاب الاجتماعي لأنه في شخص أصلا هو يعني هادي أكتر، ما بيحبش يتعامل، مش ما بيحبش بس بيحب مثلا يتعامل مع الناس القريبة قوي أو كده، دي ما فيهاش مشكلة تماما. إحنا عندنا مشكلة فين؟ إحنا عندنا مشكلة لما يكون القلق ده بيأثر على حياتي اليومية، على أجزاء حياتي، فهيخليني شغلانة ما روحهاش أصلا، برزنتيشن مهمة عليها 50% of the grade بتاعي مش هروح البرزنتيشن دي لأني خايف أو هعملها وحش قوي، مع أنه حتى مثلا الدكتور مديني الأوبشن عادي، مديني الاختيار أن أنا أمسك ورقة وأقرأ، بس أنا حتى القراية بعملها اللي هو غير مفهومة. فحاجات هتأثر على حياتي، طالما هي بتأثر على حياتي يبقى دي مشكلة. طب تعرف احنا معانا اتصال تليفوني، ناخده ونرجع نكمل كلامنا. ألو.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أستاذة سمية معايا؟
أيوة، عرفنا بحضرتك.
لا حضرتك عبد الغني الببلاوي من أسيوط، متابع دائم لحضراتكم يا فندم.
يا نهار أبيض، ده يعني والله شرف ليا. زي حضرتك.
الله يبارك لك يا رب. والحقيقة خليني أأكد على فكرة إن البرنامج بتاع حضرتك ممتع جدا، وبنحس فيه فعلا بحد مثقف، حد ملم، حد صاحب معرفة، وبتقدم محتوى جميل جدا، كلنا بنسعد وبنستمتع بيه. أستاذ سمية
شكرا والله لحضرتك جدا والله.
الله يبارك لك يا رب. بس الصوت عندكم فيه حاجة كده، صوت واطي شوية، معلش يعني.
طيب خلاص، احنا هنظبط لك الموضوع ده. حاضر، مفيش مشكلة.
أي مع حضرتك. أنا مع حضرتك.
حضرتك أقول لي بقى، قول لي هل عندك رهاب اجتماعي ولا رهاب اجتماعي بيخاف منك؟
لا، هو الحقيقة مش رهاب، أقدر أقول إنه خجل طبعا. وأنا كنت هسترسل مع حضرتك عشان نفرق ما بين حاجتين. أولا الرهاب الاجتماعي ده بيبقى تعريفه إنه بيبقى فيه اضطراب في العلاقة ما بين الإنسان والمحيط الاجتماعي اللي هو بيعيش فيه.
دي حقيقة.
طبعا ده بيبقى له أسباب كتيرة، من أبرزها أنه عدم الثقة بالنفس. أن أنا مبقاش واثق في أدواتي. وحضرتك يمكن ضربت مثلا لما يكون في مؤتمر وحد يعني خلينا أقول جملة اعتراضية كده، أنه هو ما بيبقاش قاصر على حد بعينه يعني. ممكن يكون حد مثقف جدا ويكون حد متمكن جدا. وانا يحضرني في هذا المقام انه كان في دكتور جامعة وكان متمكن لأبعد مدى من مادته ومن من المادة اللي بيدرسها، ولكن للأسف كان عنده لا يمتلك القدرة على الحديث امام الطلاب. دي ما تبقاش قصرة على حد بعينه، ممكن أي حد يصاب بيها بصرف النظر عن هو مين أو ثقافته أو شخصيته.
دي حقيقة، دي حقيقة جدا.
وزي ما قلت لحضرتك أن طبعا انعدام الثقة بالنفس، والتربية أو الأسرة أحيانا برضو ده سبب مهم جدا، أنه بيبقى الأب والأم عليهم دور كبير في المسألة دي، لأنه فكرة المشاركة، إنه مشاركة الأبناء دي نقطة مهمة جدا، لازم الأسر ولازم الآباء والأمهات ياخدوا بالهم منها. لأنه خلي الطفل يتناقش معك، يتناقش معك حتى لو هو بيتكلم غلط، أنت صلح له عشان تديله الجرأة وتديله القوة والقدرة على المناقشة، وعلى أنه يقدر يبدي رأيه في أي قضية أو أي موضوع هو عايز يتكلم فيه أو عايز يبدي رأيه فيه.
دي حقيقة. إنما
فكرة القمع داخل الأسرة وحتة أن أنا مصادر على الرأي، ده على فكرة بيخلي الإنسان ينطوي على ذاته وبيشعر بغربة. وبالتالي النقطة دي لما الصفة دي لما بتكبر فيه تدريجيا بتنعكس عليه، حتى لما بيبقى شاب ولما بيبقى يواجه المجتمع ما يبقاش عنده القدرة على انه يواجه المواجهة المنضبطة او المواجهة اللي ترضيه هو شخصيا. نقطة أخيرة ان انا عايز افرق بين الخجل
والرهاب الاجتماعي.
الخجل ده بيبقى حاجة احيانا بيبقى فيه قدر من الحياة ان انا ممكن في بعض الامور ما بيبقاش عندي القابلية او القدرة على ان انا اطلب حاجة لازم كتيرة. ممكن تكون ان انا خايف احسن وقابل بالرفض، او انا شخصيتي كده ما بحبش اطلب كتير والى اخره من هذه الامور. وده يختلف تماما عن فكرة الرهاب الاجتماعي. الرهاب الاجتماعي انا ما بيبقاش عندي قابلية او ما بيبقاش عندي رغبة في التعامل مع البشر، ودي بتخلق عزلة بيني ما بين الواقع المحيط بيا، وده امر يحتاج الى مراجعه ويحتاج الى علاج
جدا. يعني شكرا لحضرتك والله ونورتنا، وهستنى ان شاء الله مكالمتك تاني.
بشكرك وان شاء الله باذن الله مستنيين المزيد من التقدم والابداع لحضرتك، وان شاء الله ننتظر برامج كثيره لسيادتك
باذن الله. باذن الله بشكر حضرتك.
شكرا لحضرتك.
مع السلامه. الحقيقه انه كل حاجه اتقالت في المكالمه دي صح جدا، بس محتاجة أقول حاجة مهمة قوي. اللي عنده رهاب اجتماعي حتى لو هو عايز يتكلم مع الناس، هو عنده توتر وخوف بيمنعوه من ده، ولذلك هما بيقولوا إن هي حاجة بتورث، يعني فيها جينات، ولكن لسه الدراسات بتحاول تفهمها أكتر، لأنه بيبقى فيه كيمياء في المخ وحاجات كتيرة كده مسؤولة عن الخوف والتوتر، فلذلك ده الموضوع هياخد وقت ان هم يعملوا عليه دراسات، ولسه دراسات شغالة لحد دلوقتي. تعالوا بس نروح لفاصل، نرجع لكم تاني، ولسه مستنيه مكالماتكم تقولوا لي هل انت عندك رهاب اجتماعي ولا رهاب اجتماعي بيخاف منك. ارقام التواصل بتاعتنا 01427894، او اكتبوا لنا رسائلكم على صفحه الفيسبوك الخاصه بتسعينات اف ام هاشتاج ضيف. فاصل سريع نرجع لكم تاني.
حياتك وكمل يومك، حلوة الدنيا فرفش عيش اليوم، سهل هتسهل طنش همومك، وعيش اللحظة وارضى بالمقصود. نصيبك ترى هي الدنيا قناعة وراحة بال، غير مزاجك وتأنق وكشخ، وخليها الدنيا تشوفك بأحسن حال. كنز القناعة أرضى بنصيبك، ترى هي الدنيا قناعة وراحة بال، غير مزاجك وتأنق وكشخ، خليها الدنيا تشوفك بأحسن حال. انسى 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 الماضي، وفكر بالحاضر وعوف الحج الفاضي، ما دام حبيبك يمك طيبة أمورك،
بعيش حياتك.
ورجعنا لكم تاني من برنامجنا ضيف مع سمية أيمن على تسعينات اف ام. ومعركتنا الخفية لنهاردة اضطراب القلق الاجتماعي أو الرهاب الاجتماعي. وسؤالي ليك، هل أنت عندك رهاب اجتماعي ولا رهاب اجتماعي بيخاف منك؟ جالي بقى بعض رسائلكم، تعالوا نقراها قبل ما نكمل كلامنا. دينا هيدي بتقول، ساعات وساعات لو في مكان لأول مرة مع ناس معرفهاش غير لو مكان متعودة عليه، تمام جدا. شيرين الذين بتقول، الحمد لله ليس عندي رهاب اجتماعي على ماشي على مدار عمرها يعني، لكن في السنوات الخمسة الأخيرة بقى عندها شوية. أوكي، لأن ظهرت أنواع من البشر اللي أنا عارفها ولا نقوى على مواجهتها. أوكي تمام جدا. كمان سوزان زكريا بتقول، الرهاب عندي بيبدأ لما بقلع النضارة الوردية اللي كنت شايفة بيها الناس ولاقيه بعيد تماما عن الصورة اللي كنت شايفاه بيها. أوقات هو بيكون مجتهد يداري حقيقته، أوقات أنا اللي بخدع نفسي لفترة نتيجة احتياج لمشاعر معينة من الآخر، بسيب المواقف توضح الصورة ويخلص رصيد الفرص، وشنطة المواقف بقى وزنها بيتحكم عندي في درجة الرهاب. جميل جدا. يعني عجبني عامة قوي ان انت ربطتي الرهاب الاجتماعي بفكرة انت شايفة الناس ازاي، لانه من اكتر الحاجات اللي اصلا بتسبب لنا صدمات لما اكون انا عندي معتقد معين وفجأة كده، يعني او هو معتقد في حياتي، انا مثلا شايفة انه طالما انا ما اذيتش حد ما حدش هيأذيني، فلما انزل كده في الحياة اكتشف انه ده مش صح تماما، فده طبيعي ان هو يعمل لي هزة ويخليني ممكن ابقى عندي فترة رهاب او بحاول ابعد عن الناس. انا افتكر في حياتي اوقات كنت بشوف الناس دي حاجة بتخوف، والله حاجة بتخوف بجد عامة، يعني قريب بقى بعيد كنت بشوفه من هو بجد حاجة مرعبة. نادر سامي بيقول، الرهاب الاجتماعي بيخاف مني طبعا. طيب تمام يا نادر، نفسنا نبقى زيك والله. تمام، تعالوا بقى نكمل كلامنا عن القلق الاجتماعي. فكنت بقول لكم انه اهم حاجه لما اجي افرق ما بين الكسوف او الخجل الطبيعي جدا اللي في منه حياء، وعندنا في الدين الحياء من الايمان، مختلف تماما عن لما انا اجي اقول لك اضطراب الرهاب الاجتماعي او اضطراب القلق الاجتماعي. الاضطراب ده زي ما قلت لكم بيخليك ما تعملش حاجه في حياتك. يعني انا مش هروح الانترفيو عشان انا خايف ومكسوف، هبقى محضر زي الفل، ولكن من كتر التوتر والخوف اللي عندي ما قدرتش اعمل حاجه او بوظت الدنيا تماما. فعمال يبان تاثير في اجزاء حياتي المختلفه، حتى في العلاقات. فلما انا مثلا كبنت عندها رهاب اجتماعي اتجوزت او اتخطبت، فبالتالي هي حتى عندها رهاب اجتماعي من فكره انها تتعامل مع عيله خطيبها فيحصل مشاكل، فمش عارفه حتى تبني علاقه صحيه بسبب التوتر ده. اذا هنا بنقول لان في مشكله، مش ان ده الخجل الطبيعي، واوقات كان بنقول المحمود، فلا. طيب هقول لكم حاجه، أكتر حاجة بيخاف منها وأكتر شعور بيخاف منها الشخص اللي عنده رهاب اجتماعي هو شعور أنه حد يكسفه. أنا هقول لكم حاجة، أنا بجد في فترة في حياتي كنت بخاف أعزم حد من صحابي، والله عشان يعني بقول هي ممكن تكون مش فاضية فهتقولي لا، أنا لا، دي بالنسبة لي كابوس حياتي، بالنسبة لي كده أنا أحرقت. فأنا كنت بخاف أعزمهم. أو عارفين لما تكون تحاول بتحضر، يعني عمال بتحضر مثلا إيه، طب انا هحاول اشوف كده من بعيد هي هم فاضيين امتى، مش عارف ايه، عشان لما اقول لهم ما يقولوا ليش لا او كده. لدرجه ان انا مره لما قلت لصاحبتي قالت لي، طب وايه يعني لو قلنا لا، هو ايه يعني، ده حقيقه، هو عادي، ده مش هيقلل مني اي حاجه. ولكن هي دي الفكره، انه الرفض، في بقى اللي عنده الرفض، في اللي عنده احكام الناس دي بتجيب لهم توتر وخوف رهيب، فبيبقى عندهم مشكلة، فده اللي بيخليهم يتجنبوا وهكذا. طيب في كمان نوع من أنواع الرهاب الاجتماعي بيكون بس موجود في يعني المواقف اللي ليها علاقة بالأداء أو التمثيل أو المسرح، زي مثلا انه حد عنده رهاب اجتماعي بس متعلق بانه هو يدي سبيتش، انه يطلع يدي خطبه بس، فالبرزنتيشنز والخطبه والحاجات دي هي دي مشكلته، انما غير كده ما عندوش. حد تاني عنده ليه علاقه بانه مثلا يطلع مسابقه في رياضه هو بيحبها، ده عشان هو بالنسبه له الناس بتتفرج عليه وبيعمل الرياضه دي، فدي مثلا النوع الوحيد اللي بيخاف منه او ما يقدرش يتحمله. شخص تاني مثلا مشكلته الكبرى ان هو يلعب جيتار، هو بيلعب جيتار بس هو بالنسبه له يعني ايه العب جيتار كده على المسرح وناس تتفرج عليا، ده بالنسبه له كابوس عمره. فممكن يكون الرهاب الاجتماعي ليه علاقه بس بالحاجات المتعلقه بالاداء او التمثيل او المسرح، بيبدا ايذر في الطفوله او المراهقه. بيبان ازاي بقى؟ بيبان كسوف او خجل شديد قوي بيخلي الطفل ده يتجنب المواقف الاجتماعيه عامه، اي حاجه هيبقى فيها ان هو تعامل مع الناس او ان هو يتكلم او كده هيحاول بقدر الامكان ان هو ما يروحوش. بتكون موجوده اكتر في البنات عن الولاد. تعالوا بقى نتكلم على الاعراض عشان بالنسبه لي مهمه قوي وركزوا فيها. الاعراض اللي انا اشوفها فابدا ايه اقلق واقول دي مش حاجه طبيعيه. اول ما الاشخاص دي بتكون قدام الناس، هيأدوا قدام الناس او هيكونوا حوالين الناس عامه، مش لازم يكونوا هيأدوا حاجه، بيحصل لهم الحاجات دي. اول حاجه عرق ارتعاش، وش الشخص ده بيقلب احمر تماما، والناس اللي هتبقى جربت في حياتها او حتى شافت حد عنده رهاب اجتماعي يبقوا عارفين انه دايما بيقولوا له وشك بيعمل زي طماطمايه، فدي حاجه طبيعيه جدا وبتحصل لنا. ضربات قلب سريعه طبعا، احساس ان عقلهم فاضي، عارف لما انت تكون محضر قوي وفجاه كانه بجد مفيش، كانه بجد عقلك مفيهوش اي حاجه بقى بلانك، وتلاقي نفسك في ذهول كده ومش عارف تقول اي حاجه. بيحسوا كان جسمهم متخشب او بيتكلموا برقه جدا، فتلاقي انه الصوت ايه هادي فيري سوفت كده، ده مش يعني مش بتكلم بقى على شخصيه مثلا طبيعتها صوتها كده، لا انا بكلمك على حد مش طبيعته كده، بس هو من كتر التوتر ده والرهاب ده بيحصل له الموضوع ده. كمان بيبقى صعب عليهم جدا انهم يعملوا اي كونتاكت، يبصوا لك في عينك، ده ما يقدروش يعملوا كده. صعب عليهم يكونوا حوالين ناس ما يعرفوهاش، وصعب عليهم يروحوا اي مكان عارفين انه في انتر اكشن مع الناس، حتى لو هم حابين المكان ده او نفسهم يحضروا، بس من كتر التوتر ممكن يتجنبوا. بيحسوا ان الناس هتحكم عليهم بطريقه سلبيه، فدايما ده توقعهم انه اول ما يروحوا اي حاجه اجتماعيه اكيد الناس هتقول عليا حاجه سلبيه. بيتجنبوا اماكن او مواقف فيها انتر اكشن، دايما بيعملوا تحليل دقيق جدا لادائهم في اي موقف اجتماعي. فكده انا بجد كان عندي ساعه مثلا قبل ما انام براجع بقى فيها، يعني قاعده مع صحابي اهو، كنت قاعده مع 2-3 من صحابي، بقعد بقى وانا قلت ايه وقالت لي ايه، طب وانا رديت ازاي كده بقى. فبيحللوا بطريقه دقيقه لا يمكن تتخيلوها، وده بيعمل توتر اكبر بكتير، لان هم لما بيبداوا يحللوا بيحللوا بطريقه نيجاتيف، بيحللوا بطريقه سلبيه، وحسوا ان انا هنا احرجت نفسي وما كنتش هرد بالطريقه دي، وايه ده هو انا ليه هنا كده كبه كده وما عملتش مش عارف ايه، ويقعدوا بقى كده بالطريقه دي ساعه قبل ما يناموا. تخيلوا في كل مره بيتكلموا فيها مع حد بيعملوا كده مع اي حد، ده اللي بيحصل. بيتوقعوا اسوأ حاجه، يعني انا رايح اعمل برزنتيشن اتوقع بقى ايه ان انا مش عارف اتكلم وهنسى كل حاجه ومش كده بقى، يعني ده توقع. لذلك لما بيبقى عندنا حد عنده رهاب اجتماعي بنساله سؤال، ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل؟ طيب خلاص انت نسيت الكلام، ها ايه اللي هيحصل؟ فدايما كنا بنقول لهم انت حتى لو نسيت الكلام معظم الوقت الناس البرزنتيشنز والحاجات دي هما بيبقوا عارفين قد ايه حاجه صعبه، حتى الشخص اللي ما عندوش رهاب اجتماعي، فغالبا لو انت نسيت هتلاقي ناس بتسقف لك وبتاع. وبعدين تعالى تخيل معاك ان ما حدش سقف وان الناس فضلت بصادك كده، ها بعدين ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل؟ أنا بقول لكم بقى وأنا جاي من قلب الحدث على فكرة، لأن أنا وأنا عندي 12 سنة أعتقد كنت عندي presentation خلاص. فالبرزنتيشن دي أنا طلعت والدكتور قالت لنا، أو مدرسة بقى ساعتها قالت لنا عادي تمسكوا يعني ورقة وتقروا منها وكده، أو أن أنتوا تبصوا حشوفوا بنقرأ يعني، بس أنا كنت هقرأ عادي. أنا أول ما طلعت فضلت جات وطرت شوية، وبعدين قمت عيطت، مش عياط عادي يعني، مش دمعت يعني، عيطت بصوت عالي قدام كلاس بتاعي وكده بس. وهي ساعتها قالت لهم كملوا برزنتيشن وديتني زيرو في بروجكت. انا عارفه انتوا بتقولي سمعي انتوا بتوترينا، لا ما بوتركوش. بعديها جت اخدتني وقعدت تتكلم معايا وبتاع، لدرجه ان هي كانت فاكره، هي الدكتور كانت اجنبيه، فكانت فاكره انه سمعي هو انت مشكلتك انت بتعرفيش تكلمي انجلش. قلت لها لا والله مش دي المشكله تماما، انا مشكلتي ان انا بتوتر. وساعتها ادتني فرصه تانية وطلعت قريت، مش هقول لكم اي حاجه ان انا قريت. وحصلت لي تاني عشان بس اريحكم، حصلت لي تاني بعديها مثلا بثلاث سنين، كنت في جريد 7، كنت في أولى إعدادي، وكنت طالعة بعمل برزنتيشن، وبعد كده الدنيا كانت زي الفل وكنت متحمسة جدا مش عارف ايه وبتاع. وبعد كده المدرس قال لي ايه يعني وقفني كده وقال لي سمية السلايد دي فيها كلام كبير شوية، بس مش اي حاجة بجد يا جماعة، بنفس الطريقة دي معيشة سمية، ايه دي فيها كلام كبير شوية فحاولي تختصري، ما قاليش غير كده. انا قال لي كده وقفت كده يا جماعه اتسمرت، وبعدين بدات اعيط ورحت حضنت صاحبتي والله العظيم، وقعدت اعيط، وهو جه ساعتها اعتذر لي وقعد يقول لي انا اسف واداني فرصه تانية وكده. فاه تمام يا جماعه، ممكن تتحطوا في الموقف دي في الاول جدا، عشان لما انا هاجي اكلمكم على علاج، هو يعني اكتر علاج بيستخدم الاكسبوجر ثيرابي، فكره ان انا يحطوك في الموقف اللي انت بتخاف منها. فانت بتخاف من البرزنتيشنز، هنحطك تعمل برزنتيشنز، ففي الاول طبيعي هتخيش، ده طبيعي جدا، بس مع الوقت هتلاقي الموضوع بقى بالنسبة لك عادي. يعني أنا بقى عادي إيه؟ يعني أنا بقى عادي إذا أنا بقيت أعرف أقرأ، والله إن أنا أطلع أمسك الكويدز وأقرأ. بعديها بشوية بدأت أعمل برزنتيشن، بس إيه يعني غير ما أمسك ورق وبتاع، بس أنت متوتر سن. بعديها بشوية بقيت تطلع تتكلم عادي، فده اللي بيحصل. ووقت التوتر هتلاقي نفسك رجعت تاني الرهاب يعلى سن، وهكذا، وهتلاقي الدنيا ماشية كده. تعالوا بس نروح لفاصل، نرجع لكم تاني. فكلموني قولوا لي هل انت عندك رهاب اجتماعي ولا رهاب اجتماعي بيخاف منك؟ ارقام التواصل بتاعتنا 0-1-4-2-7-8-9-4، او اكتبونا رسائلكم على صفحه الفيسبوك الخاصه بتسانيت اف ام هاشتاج ضيف. فاصل سريع نرجع لكم تاني.
اه يا سلام، سيبنا الوقت يعدي أوام، ما حسبناش اللحظة الجاية، ده اسمه كلام، عشنا العمر نربي حمام، بس نسينا نقوم غية. وما يهمكش عادي، اسمع مني السعادي، مش وقت عتاب أقوله يا إيه لو نرجع تاني، وبدل ما تكون وحداني تسندني معاك ونقوم. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، أعزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة عليا. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، أعزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة عليا. ده احنا يا دوب ملحقناش نقرا المكتوب، علشان نلقى هموم وقاسية، ده اسمه كلام، عشنا العمر نربي حمام، بس نسينا نقوم غية. عارفك مشغول ليام دي، ما انا زيك بس عندي حكايات صعبة اخبيها، وكمنك داري بحالي، مذاكرني وعارف مالي، مستني عشان احكيها. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة عليا. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة عليا. Oh, لوحدك وانا لسالي عمر هعيشه معاك لو يوم. ماشي براحتك بس رهني على يوم منك وسنين مني انك ما بتعرفش تعوم. وما يهمكش عادي اسمع مني السعادي مش وقت عتاب اقوله. اوف يا ايه لو نرجع تاني وبدل ما تكون وحداني تسندني معاك ونقوم. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة عزمني على نكتة جديدة وخلي حسابك.
ورجعنا لكم تاني من برنامجنا ضيف مع سمية ايمن على تسعينات اف ام ومعركتنا الخفية للنهاردة اضطراب القلق الاجتماعي او الاس اي دي Social Anxiety Disorder. فسؤالي ليك، هل أنت عندك رهاب اجتماعي ولا رهاب اجتماعي بيخاف منك؟ طيب اتكلمنا قبل الفاصل عن الأعراض اللي أنا لو شفتها محتاجة خاف. طيب ممكن بقى لما نيجي نتكلم على المراهقين أو الأطفال هيجي لهم نفس الأعراض ولكن ممكن يبان بشكل مختلف، زي مثلا تجنب المدرسة ومش عايز يروح المدرسة، صعوبة في بناء الصداقات، صعب عليه جدا هو يعمل صداقة مع حد، بيشتكي من الصداع ووجع البطن. جماعة الحاجات دي بحس أوقات إيه اللي هو لا ما الأطفال بيجي لها عادي، لا ما مش عادي لما تكون بتودي ابنك أو بنتك وما فيش أي حاجة، يعني ما فيش أي مرض الحمد لله وأي سبب جسدي للموضوع، يبقى هنا جسمه بيشتكي عشان متضايق من حاجة، لأنه الطفل في الاخر ممكن يكون مش عارف يكوب، ممكن يكون مش عارف يتعامل مع الموقف الستريسفل، مش عارف يتعامل مع الموقف فيه ضغط، فهيعمل ايه؟ جسمه بقى هيتكلم هيقول له لا انت محتاجين نقف هنا، بتيجي بقى باي طريقه ما كانت، اوقات ممكن تبقى حساسيه، ممكن تبقى صداع، ممكن يبقى وجع في البطن وهكذا. يعني قادره اقول لكم ان انا بما ان انا قلت لكم ان انا كنت دايما بحط نفسي في المواقف اللي تخليني اقدر اكسر رهاب الاجتماعي، فكنت اي برزنتيشن بدخل فيها، ففي مره كان عندنا كده انترناشنال دي، ومهم يعني كان في رقصه وبتاع يعملوها وانا ما كنتش عايزه اشارك فيها، فقلت هعمل ايه يا جماعه، انا اللي هقدمكم بكل ثقه كده. وبعدين وانا اصلا بترعب خلي بالكم، يعني انا دايما المدرسين كانوا بيقعدوا يقولوا لي مش انت تعملي برزنتيشن، اقول لهم لا انا هعمل، يعني هنعمل لك حاجه تانية، اقول لهم لا هعمل عشان كنت عايزه اكسر ده. فبالتالي رحت وحضرت ووريتها للمديرة، ووريتها للمدرسة بتاعتي، كانوا منبهرين وتحفة اسمها وبتاعه ايه، فقاموا قالوا لي ايه بس اسمها خلي بالك هيبقى ناس كتير قوي حاضرة فممكن تتوتري، فخلي معاكي الورقة، يعني مش لازم انت حافظة ما شاء الله وبتتكلمي وكده، خلي معاكي الورقة. انا عايز اقول لكم حاجة، انا وقفت قدام الناس كانوا بقى يعني الامهات بقى وكله قاعد وكده، انا شفتهم انا نسيت انا كنت فين، ايه اللي يعني مش عارفة اقرا، انا معايا الورقة مش عارفة احنا فين وهقرا ايه وكده، وقريت والدنيا تمام وكده، بس حسيت ان انا عملت بشع من الزعل، جسمي بقى يعني عمل ايه، فجأة لقينا بالليل بقى سخونية بقى وحبوب طلعالي في حتت غريبة ومش عارف ايه، وقعدت اسبوعين في البيت وكان الموضوع ده معدي، فما كنتش بشوف حد وكانوا اسبوعين اجازة قعدتهم في البيت، فده كان جسمي من كتر الزعل انه انا عملت وحش. كمان ايه تاني بيجيلهم؟ انفجارات الاطفال او المراهقين اللي عندهم رهاب اجتماعي ممكن يجيلهم انفجارات عاطفية في مواقف عامة، يعني هو قاعد مع ناس وبتاع تلاقيه جاله فجأة نوبة عياط غير طبيعية، بيرفض ان هو يتكلم او يشارك في اي موقف اجتماعي. الاعراض دي ممكن تطلع او تنزل على حسب الستريس، يعني مع الستريس تلاقيها عالية قوي، تقل الستريس وفي استقرار ممكن الموضوع يبقى أقل شوية ومحتمل، يعني نقدر نقول لما الشخص اللي عنده رهاب اجتماعي بيقرر ان هو يتجنب الحاجة الموترة، مش دي حاجة كويسة يا سمية؟ لا هي بتحسسه براحة، بس راحة بنقولها ايه قصيرة المدى، حبة قليلين، وبعد كده بيرجع له تاني التوتر عادي جدا، لان الحياة هتبدأ تتطلب منه حاجات تانية ان هو يتعامل فيها مع الناس، فهيرجع وممكن يرجع اقوى كمان لأن هو أصلاً بيتجنب، فلما بيتجنب بيبقى قابليته أقل، يعني قابليته أنه هو يتعامل مع الناس أقل، انما كل ما انا ابدا احط نفسي في الحاجات دي، مش هقول لكم انها هتبقى سهله هتبقى صعبه قوي، بس مع بقى الوقت كل مره هتلاقي الموضوع بيتحسن اكتر. طيب تعالوا بقى نتكلم على اعراض تانية ممكن تيجي او امراض تانية ممكن تيجي مع اضطراب القلق الاجتماعي الاكتئاب. فالقلق الاجتماعي ممكن يجي معاه اكتئاب، وده طبيعي جدا. تاني هقول لكم اي حاجه ممكن تؤدي الى قلق انعزال طبيعي انها تجيب لك اكتئاب، زائد ان هما كان بيبقى عندهم افكار سلبيه جدا عن نفسهم فده طبيعي. تاني حاجه اضطرابات القلق، ممكن يجي لهم اضطراب تاني ليه علاقه بالقلق، الوسواس القهري OCD، ADHD ممكن يجي معاها، BDD اللي هو التشوه الجسمي، اضطراب التشوه الجسمي، وثنائي القطب او البايبولر. كمان SAD بيكون مرتبط بشرب الخمرة او المخدرات عامة. كمان غالبا هم مش هيروحوا الدكتور عشان يتشخصوا زي ما انا قلت لكم، لان اصلا بالنسبة له انا زي ما انا هتجنب ان انا اتعامل مع حد اكيد مش هروح لدكتور وحد معرفوش كده وكلمه عن حاجة مضايقاني ومحسساني بالخوف، ده بالنسبة له اصلا حاجة بتخوف. فغالبا الناس اللي عندهم رهاب اجتماعي هيروحوا للدكتور امتى؟ هو عنده اكتئاب فراح عشان الاكتئاب، بس هو الحقيقي ان هو عنده الاثنين، وممكن يكون اضطراب القلق الاجتماعي هو اللي جاب له الاكتئاب، بس هو راح ليه؟ عشان الاكتئاب. او مثلا زي ما قلت لكم عنده وسواس قهري وعنده رهاب اجتماعي، فهيروح بسبب الوسواس القهري مش بسبب الرهاب الاجتماعي. العلاج بيكون في الجلسات، بيكون فيه زي ما قلت لكم الاكسبوجر ثيرابي، ان الدكتور بيبدا يخليه يتعرض للحاجه اللي هو بيخاف منها واحده واحده. فبدايه كده ان هو هتلاقيه بيعمل معايا حاجه اسمها رول بلاي، تعالى بقى كده انت مثلا خايف تتكلم مع صاحبك في شيء ما، فهمثل ان انا صاحبك وانت ايه قول لي، ويبدا يعملوا يمثلوا مع بعض ده، فيبدا لو هو خايف من توقعات معينه تتكسر شويه او الخوف عنده يقل شويه. بعديها بشوية ممكن يبدأ يوديه support group أو group therapy، بحيث إن هو يبدأ يتعامل مع ناس تانية بس يحس إن هو عندهم نفس المشكلة، فمش هيحكموا عليا لهذه الدرجة وهيثق فيهم أكتر لأنهم عندهم نفس مشكلته أو فاهمينه وهكذا. كمان بيكون في acceptance and commitment therapy، ده نوع من أنواع العلاج بيكون فيه تشجيع لتقبل الأفكار والسلوك، إن أنت تتقبل أفكارك من غير ما تحكم عليها، تتقبل سلوكياتك من غير ما تحكم عليها، ولكن بيشجعوه إن هو يلاقي أنشطة ليها معنى عنده، ودي أكتر حاجة مهمة عايزة أتكلم عليها في الحلقة. الرهاب الاجتماعي أنت مش هتتشجع إن أنت تواجهه غير لما تكون حاسس إن أنا محتاجة واجهه. يعني أنا كسمية ممكن لو أنا حسيت إن أنا شغلي وهدفي في الحياة مش محتاج ان انا اكون بتعامل مع الناس وبتاع، كنت صباح الفل بقى رهاب اجتماعي ايه يا جماعة ومعدة واجه واعصابي تتعب وبتاع، لا على ايه يعني كنت خلاص. ولكن انا كان عندي معنى معين، كشخصية بتحب الاذاعة، كشخصية نفسها تعمل فيديوهات تأثر في الناس، انها تدعو في سبيل الله، حاجات كتير قوي هو لازم ان انت تتعاملي مع الناس من غير ما تخافي وبطريقة very confident، ثقة عالية جدا وهدوء رهيب، مش هدوء حتى في الموقف العادية، لا ده هدوء مثلا حد يجي يحرجك او يقولك حاجة او بتاع، محتاجة تبقي هادية جدا وتعرفي تتعاملي. لذلك كنت بحط نفسي في مواقف بالنسبة لي اصعب حاجة في الكون، بس انا لازم اعملها عشان اكسر ده، عشان سمية توصل لحلمها. فاهم حاجة يشتغل معاك الدكتور عليها هي تحديد الاهداف، وان انت تقدر تلاقي أنشطة ليها معنى في حياتك، فتشجعك أن أنت بعد كده تواجه، لأن أنا عشان أوصل لهدفي ده محتاج أن أنا أواجه، وده هيشجعك طبعا أن أنت تواجه. عشان أنا بدأت إيه أتخيل كده أن أنا لو واجهت هعرف أوصل لهدفي ده، ودي حاجة لها تبسطني فإذا هعملها. ممكن طبعا ياخدوا أدوية، الأدوية دي بيبقى ليها علاقة بمضاد الاكتئاب، مضاد القلق، وكمان حاجات اسمها بيتا بلوكس او بيتا بلوكرز، فدي كلها بتبقى حاجات تقلل من الاعراض الجسديه، الاعراض التوتر نفسها وهكذا. طيب لأي شخص عنده رهاب اجتماعي عشان تبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم أكيد هقولك إن أنت محتاج تروح جلسات لو أنت حس إن أنت عندك ده وهو اللي هيشخصك مش حتى إن أنت سمعت الحلقة دي فتشخصت لأ. طب روحت وعرفت يا سمية إن أنا عندي رهاب اجتماعي أو أنا أوريدي عندي رهاب اجتماعي هقولك عشان تقدر أصلا تعمل باللي الدكتور بيقولهولك محتاج يبقى عندك لايف ستايل هيلثي يعني أنا بنام نوم كافي يعني أنا أكلي وشربي مهتم بشرب مية كتير أكلي هيلثي لأنه في أصلا أكلات بتزود الستريس أو بتزود التوتر والقلق فده كله مش هيبقى في صالحك في أن أنت تقدر تواجه فدي حاجات مهمة قوي تبقى واخد بالك منها وانت داخل كده على رحلة العلاج. كمان بالنسبة لي حاجة مهمة قوي أن أنا أقولها الرهاب الاجتماعي بيكون درجات عندك في حد يبقى عنده درجة خفيفة من الرهاب الاجتماعي فبالتالي بيجي له أعراض جسدية ونفسية ولكن مش بتمنعه من المشاركة يعني بيروح عادي المواقف الاجتماعية جدا بس هو بيبقى ايه عنده الأعراض بس بيتعامل معها وممكن كمان يبقى عنده الأعراض دي بتجيله في مثلا مواقف معينة بس مواقف اجتماعية معينة مش ايه مش في كل حاجة أو مش في كذا حاجة. بعدين عندنا المودريت ليفل اللي هي الدرجة اللي بنسميها متوسطة هتلاقيه بيحضر حاجات وبيجي على نفسه عادي وبيتجنب بعض الحاجات. إنما بقى لما اجي اتكلم على الرهاب الاجتماعي الشديد قوي ده شخص أساسا لو خلاص هو مضطر ينزل وراح موقف اجتماعي هيعمل ايه هيجيله بانيك اتاك وغالبا هيبدأ ان هو يتجنب معظم الحاجات وعنده غالبا خوف من كل أو كل أنواع المواقف الاجتماعية يا إما كتير أو يا إما معظم أصلاً المواقف الاجتماعية عنده توتر منها. مهم قوي بقى نعرف الناس ليه بيجي يا سمية ده ليه بيجي رهاب الاجتماعي غير إن أنا قلت لكم إنها جينات وإن هم لسه لحد دلوقتي العلماء يعني بيدرسوا المخ وكده لأنه في حاجات كتير قوي في المخ متعلقة بالخوف والتوتر. فغير ده الشخص ده ممكن يكون شاف موقف محرج في حياته ليها علاقة بالتعامل مع الناس فبدأ يعمم يعني بدأ خلاص يتوقع أنه أي تعامل هعمله مع الناس هيسبب لي الشعور ده. تاني حاجة ممكن تحصل أنه الأهل يكونوا بيمودل سلوكيات فيها قلق قدام الناس يعني أم مثلا هو يلاقيها أصلا بتتكسف جدا وبتتوتر وبتترعش أول ما هي رايحة مش عارفة تقابل قرايب جوزها أو حاجة كده فبالتالي الطفل في دماغه إن دي حاجة متخوف حاجة طبيعية يعني واضح إن المواقف الاجتماعية دي حاجة مخيفة فهيبدأ يتورثها. لو عيلة متحكمة قوي والمكالمة اللي جات لنا من أستاذ عبد الغني هو قال لنا كده إنه لو في تحكم جامد قوي فبيخلوا الشخص ده ملهوش رأي فهيبقى خايف طبيعي ما حاسس ان انا مش هعرف اتعامل في اي موقف انا ما عنديش شخصية فالكنترول الجامد قوي او فكرة ان هما بياخدوا بالهم منه قوي حماية جدا ده بيديله رسالة انه انت ممكن تأذي نفسك انه انت متعرفش تاخد بالك من نفسك فكل الحاجات دي تحسسه انه غير قادر بانه يتناقش مع الناس ويبني علاقات وهكذا فده يسبب ان الشخص يجيله رهاب اجتماعي. التنمر طبعا يعني اخر حاجه اتكلم عنها التنمر. التنمر من اكتر الحاجات والدراسات بينت ده انه هي ليها علاقه او مرتبطه بالرهاب الاجتماعي. خلي بالكم لو انا عندي رهاب اجتماعي الناس هتتنمر عليا والعكس لو الناس تنمرت عليا ده ممكن يخليني عندي رهاب اجتماعي لان طبيعي الشخص اللي بيتنمر ده عنده مشاكل نفسية وعايز يكونترول عايز سلطة. طيب هو يلاقي حد بيخاف قوي وبيتوتر ومش عارف ايه وبتاع عامل ايه هروح بقى امسك بقى ده اللي بانت القعدة خلاص. فبالتالي الاتنين هي علاقة عكسية. وكمان هتلاقوا الناس اللي عندهم رهاب اجتماعي هم اكتر ناس بيتعرضوا للإيذاء بما فيهم التنمر طول حياتهم يعني مش فترة طول حياتهم. لذلك مهم قوي 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 انه العيله تتدخل من الاول كده لا في مشكله فعايزين نلحقها. كل ما بتتلحق بدري كل ما بيكون أسهل بكتير العلاج. ودي كانت حلقتنا النهاردة عن اضطراب القلق الاجتماعي أو الرهاب الاجتماعي. استنوني يوم الثلاثاء الجاي الساعة 6:15 مساء. يومكم جميل.
لو نهدى حبة ومن أول وجديد نتربى، لو نهدى حبة من سبش بينا حاجة تستخبى، لو نهدى حبة ومن أول وجديد نتربى، لو نهدى حبة من سبش بينا حاجة تستخبى، لو نهدى حبة حبيبي عشان نعرف العتاب واللوم ده من باب المحبة. وناس والخمسة ستة اللي احنا منهم دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم. البيت وناس والخمسة ستة اللي احنا منهم دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم.